أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع بناء الإيمان من خلال القرآن لفضيلة الدكتور مجدي الهلالي حفظه الله، وما زلنا مع الفصل الثالث القرآن ودوره في تأسيس القاعدة الإيمانية، وكنا خدنا عنوان طريقة القرآن في زيادة الإيمان. قلنا واحد أن القرآن يعرض جميع حقائق الوجود وما ينبغي الإيمان به. قلنا اثنين أن القرآن يركز على تكرار المعاني. ثلاثة استخدام أساليب شتى في التأثير على المشاعر. القرآن بمصطلحاتنا العادية بيقول أن القرآن مبدع. هو الشيخ كان قال كلمة كده المرة اللي فاتت، قال فيها إيه؟ قال فيها إن قدرة القرآن الفذة على زيادة الإيمان وتعبير المشاعر لله لا نظير له. فهي شايفة لك استخدام أساليب شتى في التأثير على المشاعر، مثل المواعظ البليغة التي تنفذ مباشرة إلى قلب الإنسان وعواطفه، سواء كان ذلك بالترغيب أو الترهيب أو الاثنين معا. بيبدأ يقول لك مثال، يقول لك ايه، شوف القرآن لما يأثر بالمشاعر، يجيب لك بالترهيب يرغبك في الجنة، يجيب لك بالترهيب يرهبك من النار، أو يجيب الاثنين في سياق واحد. فيقول لك ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتاب الكريم، يقول لك ايه، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ده جانب الايه؟ طيب بص، ربنا سبحانه وتعالى لما بيضغبك بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك انت لما تيجي تاخد وتخش الجنة، لا مش هنديك كوباية ولا كوبايتين، ولا هنديك طبق ولا طبقين، لا لا لا، بص مثل الجنة التي وعد المتقون. خلي بالك من مثال الجنة اللي ربنا وعد بها المتقين، فيها ايه؟ أنهار من ماء غير آسن. النهر بيجري وماشي، المية دي ما بتتغيرش، آسن الماء يعني تغير، فالمية ما بتتغيرش خلاص. وأنهار من لبن، احنا عندنا مرتبطين ذهنيا ان انا عندي لبن يبقى بقرة، فانت بتحلب البقرة، البقرة هتجيب لك 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو، فريزيا هتجيب لك 20 كيلو 25 كيلو، عندك 3 بقرات يبقى 75 كيلو، لكن انت عمر ما تخيلت ان يبقى فيما لبن. يعني احنا محرومين من الايه؟ من اللبن. اللبن اللي احنا بنشربه ده لا لبن معالج، لكن لما تشرب اللبن، لما تروح كده، لما تروح في الارياف ويدوك كوبايه لبن طالعه طازه، تعرف ان طعم اللبن اللي انت ما شفتوش في حياتك. يعني كان في مره حد جاب لنا فرخه بلدي، فانا بقول لمراتي لا الطعم ده احنا الواحد ما اكلش من زمان، لان احنا متربيين دلوقتي على الفراخ البيض، فكذلك اللبن اللي انت بتشربه ده مش لبن، ده حق اي حاجه ثانيه غير اللبن. فلما مش يبقى كوباية، انت حضرتك مراتك لما بتروح تجيب كيلو ولا 2 كيلو فبتجيب لك شوب كبير، تخيل انك انت عندك نار، فالنار انت مش هتشرب، انت تعمل ايه؟ تنزل فاهم. وبعدين برضه التخيل بالنار، ان النار لما يبقى عندي نار يبقى قدرتي على الشرب مش كوباية. ماشي، كان واحد صاحبي راح امريكا شويه فبيقول لك هناك مش بني ادمين، هناك ايه؟ هناك تيران. هنا انت لما بتيجي تشرب بتروح تجيب لك ايه؟ نص كيلو لبن، كيلو لبن. هناك ما فيش حاجة، هناك بيجيب له جيركن كده 6 لتر ويمسك الجيركن. هناك ما فيش حاجة اسمها تشرب حاجة ساعة باللتر واللترين ويرفع ويقبل. فبتلاقي حاجات كده زي بتوع الجيش لما بيسموهم عندهم ايه؟ لا لا لهم اسمه كده، الجيش الامريكي له اسمه، اسمه ايه؟ لا لا لهم اسم غريب كده شوية، لهم حاجة تران كده مارينز. مارينز ربنا سبحانه وتعالى قال إذا رأيتهم إيه؟ تعجبك إيه؟ أجسامه. شوفوا كده طوح، يعني أنت لما تيجي تقف جنبه كده. أنا رحت مرة كنت في مدينة نصر، مدينة نصر فيها ناس سود كتير كده، فدخلت على محل إيه، كنت بسأل على المراهم اللي بتيجي دايما من افريقيا، مراهم كده وحاجات بتحطوها على الرجلين وحاجات كده. فدخلت فلقيت بقى ايه طول من الترند حاجه كده يعني، طبعا اللي لابسك سلسله صليب كده وبتاع. فهو ايه، هو فاهم انك انت لما تشوفه هو اسود جدا وجسمه متين جدا، فانت هتخاف. فهو فوق ان ايه، انا مش خايف، خش بقى بالعكس هتخافي. فعلا طول الواد، الواد ايه عرضنا كنتوا الثلاثه كده ببعض، ودراعه حاجه كده بتاع كده، والواد برضه الذاكر بيلعب حديد، فالواد جسمه مرسوم. فاذا رايتهم تعجبك اجسام، فدليل زي ده هياكل ايه؟ تعرف ايه كان في ايام هارون الرشيد كان رجلا ايه مشهور بكثره الاكل. فايه امراه نذرت نذرا قالت والله لو فعل الله في كذا لاشبعن فلان، الراجل اللي كان بياكلها. فاشفق عليها فاكل 49 رغيفا. كل كم؟ 49 رغيف، طبعا مش العينات اللي انت بتقول عينات العرض فقط دي يعني. ماشي؟ الرغيف كان ايه؟ رغيف. اما تاكل رغيف خلاص. الراجل اشفق عليها كان ايه؟ كان عندهم صاحبي بيحكي لي كده عندهم، ان عندهم واحد كان قارئ القران في القريه عندهم. ماشي؟ قارئ القران في القريه عندهم ده كان ايه؟ عندهم ميت. فقبل ما يقرا ياكل 5 كيلو لحم. لوحده. يضرب 5 كيلو لحمه ويقضي الليله كلها. اول ما اخترعوا الميكروفون جابوا له ميكروفون، من خمص صوته حرق اسمع. 5 كيلو لحمه دي برضه لازم تعمل شغل يعني. فهنا في الجنه يعني الواحد لما يبدا يتخيل انا عندي نهر لبن. انت لما تعمل كوبايه شاي باللبن بتحط 5 تزازات شاي وثلث ايه؟ لبن. طب لما يبقى عندك نهر لبن وتشرب شاي باللبن هتشرب ايه بقى؟ مش هتشرب، هتشرب شاي باللبن ليه؟ ما تشرب بقى وخلاص. خلاص؟ طيب وانهار من خمر لذة. بيقولوا ان ايه؟ دايما الخمر من افاتها ان هي بتعمل الادمان. فقالوا ان دايما اللي بيشرب الخمر يشربها في بداية امرها لذة، ثم تنتهي اللذة ويبقى الالم، تبقى دواء. انت خلاص انت جسمك زي ما بيقولوا كده الناس بتقول لك ايه، ان الجسم اتعود على نسبه نيكوتين، فخلاص هو لازم اي حد مدمن مدمن خمر بعد شويه خلاص هو بيشرب خمر، مفيش اي لذه بس علاج. هو مدمن سجاير، هو خلاص بيشرب سجاير، هو مدمن مخدرات، مفيش اي لذه هو بيشرب مخدرات. كذلك حتى في الزنا اللي بيدمن النساء بعد شويه هو ما بيستلذش، بس هو خلاص هي ادمنت كده فاعتدت كده خلاص مفيش اي لذه. خلاص يقول وكأس ايه؟ وكأس شربتها على لذة وتداويت بالثانية بها او تداويت بالاخرى بها. فلكن لما يبقى وانهار من خمر لذة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لذة تبقى ايه؟ لذة. فبص هنا استخدام القرآن الاساليب في التأثير على المشاعر. ها انت طول عمرك ناس نفسك تشرب خمر، اللي يشرب الخمر في الدنيا مش يشربه في الاخره. طيب يخلف الله عليك بايه؟ بخمر. اي خمر؟ لذه. خمر ايه؟ تاخد اولانيه لذه والثانيه لذه. النهر عندك كل النهر على بعضه ايه؟ فانت تستلذ بالخمر. معنى كده انها لا تلذ بالعقول؟ لا لا ما تلذش العقول. تشربها وتستلذ. تاني حاجة حضرتك مش بتروح، يعني دايما لما بتروح تتفرج كده على الناس اللي بيشربوا خمرة فدايما بيديله الكاس، وعشان يشرب الكاس لازم يعملوا ايه؟ يديله شوية في قعر الكاس كده. ما يديلوش عمر، ما يديله البيرة، يديله الايه؟ الكوباية الكبيرة، لكن الخمرة يديله شوية في قعر الكوباية، لكن انت ما عندكش هنا شوية في قعر الكوباية، انت عندك ايه؟ نهر. نهر خمر، نهر مي، عايز تشرب مي. النهارده حضرتك يجي لك الراجل بتاع الفلتر ويقول لك احلل لك الميه بتاعتك، لما يجي يحلل لك الميه بتاعتك يقول لك بكل اسف الماء عندك غير صالح للاستخدام الادمي، صح كده؟ لكن في انهار من ماء غير ايه؟ اسف، وانهار من ايه؟ حضرتك تحط اللبن يوم في الثلاجه وتاني يوم تفكر اللبن باظ. الراجل بتاع اللبن، الناس بتوع اللبن يقول لك بتاع اللبن ده اللي بيتاجر في اللبن مستحيل يحط ريحه، لان ريحه تخلي اللبن تقطع وتاثر على طعم اللبن وريحه اللبن. مستحيل مش عارف يعمل ايه، مستحيل مش عارف يعمل ايه، ما يعملش الحاجات دي كلها. واللبن عندهم اذا باظ يروح حاطط عليه ماده يرجعه يشتغل تاني. لكن هنا وانهار من لبن لم يتغير ايه؟ نهر لبن كله طعم واحد، نهر خمر خلاص لذه اللي شاربين، وانهار من عسل ايه؟ مصفى. كلموا في عسل مصفى دي قالوا فيها ايه؟ العسل المصفى ان العسل، حضرتك عايز تعرف العسل ده حلو ولا لا، لابد ان العسل يدي لزع في الصور. ده الطبيعي العسل كويس، يعني كل التجارب اللي قالوها حضرتك قالوا ايه؟ حط عود كبريت في العسل وولعه، لو ولع يبقى عسل، ما ولعش يبقى فيه ميه، يبقى خلاص ده مش كويس. حضرتك جيب العسل وحط العسل ارفعه لفوق، لو فضل يمشي سرسوب على طول كده ما يتقطعش يبقى العسل كويس، اذا قطع يبقى فيه ميه. حضرتك حط فيه قلم كوبيه، اذا القلم كتب يبقى فيه ميه، ما كتبش يبقى عسل. حضرتك احسن حاجه للعسل ان ما فيش عسل دلوقتي. العسل فين؟ في الجنه عسل. كل العسل ما فيش حاجه عسل، هم دلوقتي ما بقوش يغشوا العسل.
النحل.
اما بيضحكوا على النحل. اصل النحل ده عشان ايه؟ عشان حضرتك النحل تطلع لك كيلو عسل محتاجه مليون زهره. يعني عشان احنا نطلع كيلو عسل صافي محتاجين ايه؟ مليون زهره. طب احنا هنجيب مليون زهره للنحل منين؟ مفيش كلام. كان زمان انت ايه؟ المعتمدين دي كلها كانت كلها لطاب. يعني ايه؟ انا بيتي التاني كان خامس شارع في الجماعه من شارع الناحيه، كان كل ده زراعه، كل ده زمان كان كل ده لحد بلا زراعه، المهندسين دي كانت زراعه، كنا بنروح نتعلم، المهندسين دي كلها كانت زراعه، ما كانش في حاجه اسمها ارض اللو. ارض اللو دي ما كانتش لها وجود. الطريق الابيض ده ما كانش له وجود. ما فيش غير الطريق الابيض. بولاق دي يا دوبك كانت شويه بيوت كده في الاول خالص عند القطر. اللي هي دلوقتي بيسموها مستعمر بولاق. ف انهار من عسل مصفى، عسل تشرب تستلذ، تشرب تستلذ، تشرب تستلذ. طيب ولهم فيها من كل الثمرات. اي حد هيسمع الكلام ده ها الايمان بتاعه يزيد، العمل بتاعه يزيد عشان عايز يكمل. طب الكلام ده حضرتك ما قصرتش فيه، سهل خالص. كمن هو خالد في النار. حضرتك بص لايه؟ بص المعالجة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسف. إيه رأيك؟ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. إيه رأيك؟ وأنهار من خمر اللذة للشاربين. إيه رأيك؟ وأنهار من عسل مصفى. إيه رأيك؟ ولهم فيها من كل الثمرات بعد ده كله. إيه رأيك؟ ومغفرة من ربهم. إيه رأيك؟ طب تحب الكلام ده؟ ولا كمان هو خالد في النار؟ خالص النار يعني ايه؟ يعني خالص النار يعني هيخرج؟ لا مش هيخرج. يعني النار مش هتطفي؟ لا النار مش هتطفي. يعني النار دي هتفضل على طول كده؟ اه. هيفضلوا معذبين على كده؟ اه. طب العذاب ده هيتجدد؟ اه. يعني مش هيبقوا بعد كده اناس ناريون هم بيستمتعوا بان هم يناموا على نار ويتغطوا بنار ويشربوا نار وياكلوا نار؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم ها جلودا غيرها ها ليذوقوا الايه؟ يبقى في نوع من انواع التجدد العذابي، ان العذاب ايه؟ بيتجدد. انت اعتدت العذاب ده يبقى في عذاب جديد. زي ما النهارده انت قلت مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسر، النهارده زي ما ربنا سبحانه وتعالى ادى لاهل الجنه فيها ما لا عين ضاعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ربنا سبحانه وتعالى هيدى لاهل النار برضه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلاص؟ آه. طيب كمان هو خالد في النار وسخه، ها؟ خلي بالك من كلمة إيه؟ يعني إيه وسخه؟ مش هو بيشرب، حد يمسيه بالإكراه. ده بيسموه فعل مبني ليه؟ للمجهول. فسقه شربه بشرب، لكن سقي ده غصب عنه. وسقه ماء حميما، ماء حميما من شدة سخنته بينزل يقطع في الأمعاء. وسقه ماء حميما، ها؟ فقطع. يبقى القرآن شغال معك على إيه؟ إنه هو بيزود إيمانياتك. حضرتك في واحد بتميل نفسه إلى الطبيعة الإيه؟ إنه هو بيجي بالإيه؟ بالتفريق، يجي بالمدح، أنت كويس بس يعمل كذا، أنا هديك مكافة كذا، تعمل كذا، في واحد تاني تقول له من طبيعته كذا، أنت هتعمل دي ولا هرزعك على الأهل؟ أنت هتعمل دي ولا دغدغك؟ هتعمل دي ولا كسرك؟ هتعمل دي ولا علاك في السقف؟ فحضرتك عايز دي موجودة. مثل الجنة التي وعد المتقون، هذه تغيب، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم. حضرتك مالكش في الترغيب؟ طبعا تعالى نخش. كمان هو خالدا في النار وسقوا ماء حميما فقطع معه. يبقى هذا تغيب وهذا ترغيب. يقول لك من وسائل التأثير على المشاعر القصة، والتي من شأنها أن تجذب عقل وقلب الإنسان، والناظر للقرآن يجده مليئا بقصص الصادقين، قال الله عز وجل فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفتر ولكن تصديق الذي منه. فالقرآن كما بيديك قصة، ما فيش حاجة اسمها إن القرآن يقص القصة هباء عبثا. القرآن لما بيقص القصة عايز يوصل من خلالها رسالة. فأي مثل أو أي قصة موجودة في القرآن لابد أن تقف. ماشي؟ القصة دي عايزة توصلك لإيه؟ يعني عم تمسك مثلا قصة سيدنا يوسف. قصة سيدنا يوسف بدأت بإيه؟ بحلم، وانتهت بإيه؟ بتفسير الحلم. وكل الأحداث اللي في النص دي بتوصل لإيه؟ لتفسير الحلم. سيدنا يوسف رأى في رؤية إنه إيه؟ إخواته 11 وأبوه وأمه سجدت له، هو اللي شاف في الآخر. هذه الرؤية واتحققت. الأحداث دي كلها تقول لك إيه؟ تقول لك أن إيه؟ خلي بالك أن الأمر أهو، وكل الأحداث دي مسلسلة عشان نوصل للأمر ده. كل ده بتدبير من؟ بعد 50 سنة أو 60 سنة الأمر ماشي بالترتيب عشان يوصل في النهاية للنتيجة. أي قصة موجودة في القرآن وراءها مغزى، وراءها رسالة. الرسالة دي بتجيلك دايما في وقتها المناسب. ان انت حضرتك لما يقع عليك البلاء والضر تنظر دايما لقصة سيدنا يوسف. يعني سيدنا يوسف لو هو خير انه يرتب حياته كان هيرتبها ترتيب احسن مكان، غير ان خلو ما حسدوش وخلو ما رموش الدب، كان هيفضل طول حياته فين؟ مرمي في الصحراء، جعان مش لاقي ياكل. هم في الاخر قالوا ايه؟ جئنا ببضاعة ايه؟ مزدة. يعني مزدة؟ رديئة. احنا ما عندناش حاجة مش لاقيين ناكل، هيجيب لك بضاعة رديئة. وهو عايش فين؟ عزيز مصر. فانت لو خيرت انك انت تاخد ترتيب الاحداث ده كده عشان توصل للنتيجه دي، ولا ما ناخدش ترتيب الاحداث وما ناخدش البدء وخلينا عاديين، لا اختار الترتيب. فتعلمك قصه سيدنا يوسف ان دايما اي سبيل موصل لابد من معاناه. معاناه حسد اخواته اول، معاناه ان اخواته يرموه في الدير، معاناه انه يبقى عبد، معاناة المرأة عزيزة الله على نفسه، معاناة إن هو يخش السجن، معاناة إن هو يصبر على السجن، معاناة إن هو يخرج من السجن معزز مكرم عشان يبقى عزيز مصر. كل دي معاناة عشان توصل لنتيجة. فتعلمك بس كده إن مفيش حد يجي تأتي للسجن. تعلمك كده إن كل دي نعمة إيه؟ محسوبة. إيه السر إن إخوات سيدنا يوسف رموه في الجب؟ سيدنا يوسف كان يحسن بر أبيه، فلما رأوا أنه استأثر بقلب أبيه عملوا إيه؟ حسد. قالوا الحل الوحيد إن إحنا نعمل إيه؟
نخلص
منه.
آه. كل نعمة محسوبة في نعمة غمرة، في نعمة يعني موهبة كده ممكن ثبت الواحد أو ثبت أو سكوت أو مستمرة.
أهل صوت.
يعني في نعم تزرع نعم، كل دي نعمة محسوبة.
ده حديث.
ده حديث.
عايز تقول إيه بقى؟
أنا خلاص يعني ما البني آدم لو عاش في وسط الناس وفكر بالفكر ده ساعات
لا انت ما تفكرش. ازاي تتعامل مع الحسد؟ انا كنت اعمل خبز مع الحسد. اعمل خبز مع الحسد. بس هي فين؟ اقول لك عليها حالا. يبقى اذا القصص القرآني ده من وسائل التأثير على المشاعر. يعني احيانا بتلاقي القصة في القرآن خدتك ورفعت من مستوى مشاعرك، مثلا ما تعيش مع قصة سيدنا يوسف وتبدأ اخواته تتوقع خلوه اخوة يوسف اطرحوه ارضا وانت ماشي مع المشاعر. قصة سيدنا يوسف لما جم النسوان، اول سيدنا يوسف لما هو خارج من السجن، فالحاجات دي كلها احيانا بتكون اكثر تاثيرا بقوه من الايه؟ من النصوص الصريحه. سفيان الثوري عليه رحمه الله كان يقول القصص بريد القلوب. حضرتك دايما كده لو وعظ او داعيه، حضرتك لما تيجي تسخر قصه عشان تطلع منها فائده، فدي احيانا بتبقى كتير افضل بكتير من انك انت تقول الفائده مباشره او تقول اللي انت عايزه مباشره. حتى في قصه تربيه الاولاد بيقولوا من وسائل تربيه الاولاد القصه الهادفه، انك انت بتدي له قصه والاخر تقول له شوف النتيجه وصلنا لايه، هو بيفضل مفاكر القصه طول عمره لا تغادر ذهنه. ومن وسائل التاثير على المشاعر بيان فضل العمل واهميته وما يعود به على الانسان من نفع، كقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. طبيعه النفس البشريه بتحب التحفيز، فتقول له اعمل كذا وكذا، دي طبيعه بشريه. فعشان كده هتلاقي الشيخ الامام المنذري عامل مجلد، عامل اربع مجلدات، الطبيب والطبيب. المكافاه ايه؟ حضرتك صليت الصبح، انا عايز اصلي ركعتين، ها قول لي اجرهم ايه؟ عايز اصوم اعمل ايه؟ الراجل حتى لما يتكلموا في الموضوعات يقول لك ان ايه؟ كتير قوي من الاحاديث بتتكلم على فضل صور من القران، صوره الرحمن عروس القران، صوت ياسين مش عارف لما قرأت له. فالرجل قال لهم كده، قال لما وجدت الناس زهدوا في القرآن فاخترعت لكل سورة فضل. يقول لك احنا مش محتاجين كده، بس هو بدك هي طبيعة النفس البشرية كده التحفيز. فانت محتاج تحفيز، فانت عايز تقرأ القرآن. لما نقول لك ان الحرف الحسنة الاول ما بتقراش، نقول لك الحرف الحسنة تقرأ، لو نقول لك الحرف العشرة لا هتقرأ اكتر. فدي طبيعة النفس البشرية اللي القرآن بيضغط عليه. ومنها كذلك التذكير بالماضي وبما أنعم الله به على العبد فتستثار مشاعره. ثاني التذكير بالماضي وبما أنعم الله به على العبد فتستثار مشاعره، تبعا لذلك مما يجعل من السهل توجيهه ودفعه إلى العمل المطلوب. كقوله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تذكير بنعم ربنا لدرجة إن إحنا عندنا سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الإيه؟ سورة النعم. سورة إيه؟ النحل. ماشي؟ سورة النحل اللي اسمها سورة إيه؟ النعم. ربنا يحدثنا دايما هتلاقي فيها وسخر 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 عشان يقول لك إن دي نعم ربنا اللي سخرها لك. خلاص؟ يبقى دايما ربنا يذكرك بنعم. عشان كده لما تيجي تقرا مراحل تطور الجنين تعرف ان دي نعمه. انت كنت اصلك ايه وبقيت ايه وهتروح فين وتبقى ايه. يعني من الحاجات العجيبه اللي بتاثر مع الواحد وتفرق معاه لما تيجي تقرا صوت الضحى فتحس ان الكلام موجه ليك. الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى صح انا كنت كده. طيب النتيجه مفهوم منك ايه؟ فاما اليتيمه فلا تقهر. دايما انا بقول لما تيجي تقرا الصوره دي لابد ان تتفاعل. فلما يقول لك فاما اليتيمه فلا تقهر تقول ايه؟ حاضر. واما السائل فلا تنهر تقول ايه؟ حاضر. واما بنعمه ربك فحدث تقول ايه؟ حاضر. ومع هذه الرسائل يأتي سلطان ألفاظه الذي يأسر النفوس كوسيلة في التأثير على المشاعر واستثارتها. وليس الذكر على ذلك من الحالة التي عاشها المشركون وهم يستمعون إلى سورة النجم. ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. يبقى من وسائل تأثير القرآن سلطان ألفاظه. ألفاظه قوية جدا جدا. حضرتك لما تيجي كده تكلم أهل اللغة ناس أهل اللغة تقرأ عليهم القرآن لا ملوش حل. حضرتك لما تيجي تكلم واحد بتاع كيمياء أو فيزياء وتجيب له آيات من القرآن زي آيات سورة الحديد ولا حاجة يعجب. لما تيجي تسمع الدكتور زغلول النجار ربنا يرحمه أنا شافه ومات ولا عاش مش فاكر. لكن لما بيتكلم في تفسير آيات سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ونافع للناس وتقول الكلام ده لواحد بتاع فيزياء لا يقف أمام سلطة القرآن. تيجي تكلم مع واحد بتاع بلاغة لا القرآن ملوش حل. فالقرآن يأتي سلطان ألفاظه سلطان ألفاظه الذي يأسر النفوس كوسيلة للتأثير على المشاعر واستثارتها. فبتكر رسول القف وشوف سلطان الألفاظ على المشاعر عمال يطلع بيك وينزل بيك عمال يطلع بيك كلام على الجنة ويطلع بيك ينزل الكلام عنده وينزل بيك وهكذا. وليس أدل على ذلك من الحالة التي عاشها المشركون وهم يستمعون إلى سورة النجم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في الكعبة. فمسلم ومشرك موجود والجن والإنس موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة وجاء في آخر السورة سجد فسجد معه كل شيء حتى الكفار سجدوا. يبقى هنا القرآن سلبهم قدرتهم واضطرهم انهم يخضعوا للقرآن ويعمل ايه؟ وسجد. الا رجل ما رضيش يسجد فراح واخد كف مطرب وحط قرط عليه فمات كافرا. فهذا هو تأثير القرآن في البناء الإيماني. اكتفي على هذا القدر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.